في حفظه لحديثه، ولمحمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى هذا أمثلة كثيرة جدا في تراجم رواة الحديث النبوي. وسبب ضعف محمد ابن عبد الرحمن هذا ابن أبي ليلى ليس هو من تهمة في نفسه أو سوء ظن في صدقه، وإنما هو بسبب ما عرى وتعرض هو له من ضعف في الحفظ بسبب انشغاله بالفقه. ولذلك فحديثه معرض للتقوية بشاهد من مثله أو بمتابع من مثله، فضلا عما إذا كان أقوى منه حفظا وضبطا، وحديثه هذا من هذا النوع. ولذلك قلت لكم في مطلع تلاوتي لهذا الحديث إنه حديث حسن، أي حسن لغيره. ففي هذا الحديث بيان كم كان السلف يبتعدون كل البعد عن تعاطي الوسائل الشركية مهما وإن كانت نواياهم وعقيدتهم إسلامية صحيحة. فهذا عبد الله بن عكيم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي ليلى، وهذا أبو محمد وهو خلاف ابنه، ثقة من رجال الستة عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين الثقات الحجة. فهذا عبد الرحمن بخلاف ابنه محمد كما ذكرنا لكم آنفا. عبد الرحمن دخل على عبد الله بن عكيم وبه حمرة، أي نوع من المرض من أنواع الطواعين، نوع من الطاعون، هكذا ذكروا أهل وريب الحديث والنوع. فلما دخل عليه عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: فقلت ألا تعلق تميمة لدفع هذا المرض العارض له؟ قال: نعوذ بالله من ذلك. فقلنا: ألا تعلق شيئا، أي شيء كان، مو ضروري يكون هرز. قال أيضا: الموت أقرب من ذلك. ذلك لأنه يعلم ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة من قوله عليه السلام: من علق شيئا وكل إليه. فهذا الحديث كالحديث السابق من ناحية، لأنه يفيد أنه لا يجوز للمسلم أن يعلق على نفسه أو على أي شيء يلوذ به لدفع أذى العين فيما يزعم الناس. والحديث السابق يبين أن هذا التعليق شرك، أما حديثنا هذا فيدلنا على معنى جديد، يقول: من علق شيئا وكل إليه، يعني ترك وهذا الذي علقه، فهل يفيده هذا الشيء المعلق؟ إنما هو جماد، هو إنسان عاقل، ومع ذلك فهو بنفسه لا يستطيع أن يدفع شر بأي ذي شر عن نفسه، فضلا عن أن يدفع ذلك عنه جماد علقه، كما شرحنا ذلك في الدرس الماضي. ففي هذا الحديث وعيد شديد فعلا لهؤلاء الذين يركنون ويتوكلون على غير الله عز وجل الذي هو النافع وهو الضار. فحينما ينسى المسلم ربه عز وجل ولا يتوكل عليه ولا يلجأ إليه ليعافيه مما نزل عليه، لا شك أن الله عز وجل يكله إلى ما تعلق هو واعتمد عليه من مثل هذه الشركيات والوثنيات كالحروز والتمائم والحجب كما شرحنا ذلك في الدرس السابق. الحديث الذي بعده حديث صحيح، قال: وعن ابن أخت زينب امرأة عبد الله وهو ابن مسعود عن زينب رضي الله عنها قالت: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرى. هذه زينب زوجة عبد الله بن مسعود تروي لنا هذه القصة، فتقول: كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرى، وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت. فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت منه، فجاء فجلس إلى جنبي زوجته، فمسني فوجد مس خيط، فقال: ما هذا؟ فقلت: رقي لي فيه من الحمرى، فجذبه فقطع ورمى به، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قلت: فإني خرجت يوما فأبصرني فلان فدمعت عيني التي تليه، فإذا رقيتها سكنت دمعتها، وإذا تركتها دمعت. قال ابن مسعود: ذلك الشيطان إذا أطعتيه تركك، وإذا عصيتيه طعن بإصبعه في عينك، ولكن لو فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خيرا لك وأجدر أن تشفي تنضحين في عينك الماء وتقولين: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أو سقما. رواه ابن ماجه واللفظ له وابو داود باختصار عنه، إلا أنه قال عن ابن أخي زينب وهو كذا في بعض نسخ ابن ماجه، وهو على كلا التقديرين مجهول. علقت أنا على قول المؤلف بأنه مجهول، لكن قال الحافظ كأنه صحابي ولم أره مسمى، والحديث مخرج في سلسلة أحاديث صحيحة برقم 325. ثم قال في متابعة التخريج: ورواه الحاكم أكثر منهما، وقال صحيح الإسناد. قال أبو سليمان الخطابي: المنهي عنه من الرقى ما كان بغير لسان العرب، فلا يدرى ما هو، ولعله قد يدخله سحر أو كفر. فأما إذا كان مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه مستحب متبرك به، والله أعلم. نعود إلى الحديث. قالت زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت عجوز تدخل علينا ترقي من الحمرة. من الشائع بين الناس أن العجائز سواء كانوا رجالا أو نساء هم موضع البدع والخرافات والوثنيات والشركيات، ولذلك من المعتاد عندهم حين يحدث أحدهم بشيء لا يعقل أو لا يقبل: من أين أتيت بهذا؟ ستك حدثتك به؟ هذا يبدو أنه شيء قديم وتوارث. فهذه عجوز تدخل على زوجة أحد كبار الصحابة وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ترقيها وعالجها، ولكن معالجة غير شرعية. فدخل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على زوجته وقد رقتها هذه المرأة من الحمرة التي انتابتها، وقد ذكرنا آنفا أنه مرض أو نوع من أمراض الطاعون. قالت: وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت. هذا أدب ربما لا يتعاطاه كثير من الناس اليوم بسبب ارتفاع الحشمة والحياء وحب السترة ونحو ذلك، لأن المسلمين مع الأسف اليوم صاروا سيرة الكافرين من حيث الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء. فأنت إذا أردت أن تدخل بيتا ولك فيه مصلحة، عمل، حداد، نجار، نحو ذلك، فالمرأة تستقبلك كما هي في بيتها، لأنها كذلك تخرج أو شر من ذلك قد تخرج إلى الشارع وإلى الطريق. هذا بلا شك خلاف الإسلام من جهات عديدة، وهذا ينبهنا أن الأمر كان على النقيض من ذلك، حيث أن عبد الله بن مسعود يدخل بيته ولا يدخل بيته كما لو دخل مكانا غير مسكون، يدخل بيته ويتنحنح ويصوت لأنه يعلم بأنه قد يكون هناك امرأة ليست محرما بالنسبة إليه ولا هو محرم لها، فيرى منها ما لا يجوز فيصوت ويتنحنح إشعارا بأنه إن كان هناك من ينبغي عليه من النساء أن تتستر ابتدرت الحجاب. فهذا أدب من الآداب الإسلامية كما أشرنا، المتروكة المهجورة كان يتعاطاها هذا الصحابي الجليل. وفعلا الذي تحفظ له وقع، حيث كانت هناك العجوز فلما سمعت نحنحته وصوته احتجبت عنه ومنه. فجلس ابن مسعود إلى جانبي أي زوجته فمسني فوجد مس خيطي. من المعتاد حتى اليوم نساء ورجال أن تجد في معصم أحدهم خيط مربوط بطريقة خاصة، هذا من هذه الحروز ومن هذه الرقى والتي نهى الشارع الحكيم عنها. هذا الخيط لا ينفع ولا يضر، وإن كان قرئ عليه كما يزعم بعضهم فإن كانت القراءة هي المفيدة بإذن الله عز وجل لما فيها من قرآن أو من أدعية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام إن كانت الفائدة في هذا فالخير ما فائدته؟ وإن كان في الخيط فائدة زائد على الفائدة المرجوة من القرآن والحديث فهنا صار في الأمر منكران. الأول أن الفائدة من القرآن والحديث ناقصة غير كاملة، والمنكر الآخر أن الخير فيه فائدة، فمن يقول نحن نستفيد من القراءة عن الخير ليس بصادق أبدا، لأنه إن كان الفائدة كما يقول فقط من القرآن والسنة إذن لا تعقد ولا تربط، لكن هذا الفعل شأن كل العقلاء، لا يمكن أن يعاقل حتى الكافر، لا يمكن أن يأتي بعمل مهما كان قليلا حقيرا إلا وله مبتغى من ورائه، أما هو خير أما هو شر هذا بعد ثاني، إنما البحث أن العاقل لا يمكن أن يعقد عقدة ولا يمكن أن يربط ربطة إلا وله وراء ذلك مقصد حسن أو سيء. فإذا الذي يزعم أن في هذا العقد الفائدة فقط في الرقية بالقرآن والسنة نكذبه، نقول لو كان أمر كذلك ما عقدت ولا ربطت الخيط. لذلك تحمس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على زوجته، مع أننا نعلم قديما وحديثا أن ألطف الناس مع الزوجات إنما هم أهل السنة، إنما هم المتمسكون بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي من سنته حسن المعاشرة لزوجته، لذلك قال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، هذا لا شك فيه، ولكن لكل من اتسى واقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم وكان حريص على ذلك في كل شيء له نصيب من ذلك، بخلاف أولئك الجماهير مع الأسف الشديد من المسلمين خاصة المتأخرين منهم الذين جعلوا أسوتهم غير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بيقول أسوتي وقدوتي شيخي، وهذا بيقول قدوتي أستاذي، وهذا وهذا إلى آخره، وكلهم إلا من عصم الله نسوا الأسوة الحقيقية والتي لم يذكر لنا أنه أسوة سواه بعد الأنبياء والرسل، ألا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا شك أن ابن مسعود رضي الله عنه كان له الحظ الأوفر من الاقتداء والانتساء بنبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه من المتقدمين السابقين الأولين في الإسلام، والذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم سنين طويلة مباركة، فلا شك أنه تأثر بهدي عليه السلام واستقام له ذلك. أقول ما هذا كله لم يعاملها باللطف المزعوم الذي يتطلبه بعض الدعاة الإسلاميين زعموا دائما وأبدا، وهذا انحراف. أريد أن أقول أن استعمال اللطف دائما وأبدا كاستعمال العنف دائما وأبدا، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، وإنما الأصل استعمال اللطف من الشرط، ولكن في بعض المواطن لا بد من استعمال العنف. كيف هذا؟ أيضا نأخذه من رسولنا صلى الله عليه وسلم لأنه أسوتنا، فنحن نراه دائما وأبدا لطيفا، ولكننا نراه أحيانا شديدا. يقول الغافلون الحمقى إنه تشدد، وما هو بالمتشدد، وإنما هو الحكيم الذي يضع الشيء في محله. أريد أن أقول ابن مسعود استعمل الشدة هنا مع زوجته فقطع الخيط ورمى به أرضا، وقال إننا أمسينا نحن آل عبد الله بيت عبد الله بن مسعود أغنياء عن الشرك، فجعل هذا شركا وقطعه ورمى به أرضا. استعمل الشدة هنا لأن الأمر شرك، ولأن الشرك يقوم في بيت رجل من كبار الموحدين الذين آمنوا بالله ورسوله، وما آمن برسوله إلا فرارا من الشرك بالله عز وجل. لذلك أخذته الغيرة الإسلامية وقطع ذلك الخيط وهو تميمة انتقاما لحرمة الله عز وجل. وهذا له أشباه من سنته عليه الصلاة والسلام. فطالما كررت على مسامعكم قصة ذلك الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع خطبته: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فقال له عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فشدد النكير عليه وقال له بصيغة الاستفهام الاستنكاري: أجعلتني لله ندا بقولك ما شاء الله وشئت؟ هذا التعبير العربي يعني أن مشيئة النبي مع مشيئة الله، والله يقول: ما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة الله عز وجل هي قبل كل شيء، قبل مشيئة الملائكة والأنبياء والرسل والصالحين والناس جميعا، وكل من كان له مشيئة فإنما يستمدها من مشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله لنزعها من كل مشيئ، خلقه مشيئا. لذلك بادر الرسول عليه السلام إلى الإنكار عليه. بعض الناس اليوم يقولون إذا أخطأ الرجل لازم تأخذ جانبا وتحاكي بلطف وتبين له أنه هذا خطأ وما تفضحه على ملأ من الناس. نقول هذا الكلام سليم في الجملة، لكن ليس سليما في التفصيل، وبالتفصيل دائما أبدا. والدليل هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم، هو سيد اللطف ورب اللطف، ولا لطيف بعده أبدا في الدنيا مثله، ومع ذلك فقد كان يستعمل الشدة في بعض الأحيان يضعها مواضعها. لذلك تقول السيدة عائشة في وصفه إنه عليه السلام، معنى حديثها: كان هينا، كان لينا، كان لا يرضى ولا يثور ما لم تنتهك حرمات الله. فإذا انتهكت حرمات الله لم يقف أمامه شيء. هكذا يجب على المسلم أن يكون. وعلى كل حال، فكما قلنا آنفا، نحن نحاول اقتداء النبي صلى الله عليه وسلم بقدر الإمكان، ولعلنا نحظى من بحره عليه الصلاة والسلام، من بحر حسن أسلوبه ودعوته، لطفا وشدة بغرفة بسيطة بفضل الله عز وجل. لهذا لا يجوز أن نوهم الناس ونفهمهم خلاف ما تعطينا سيرة الرسول عليه السلام من أنه في بعض الأحيان يجب استعمال الشدة، يجب في بعض الأحيان تصحيح الخطأ علنا ليس سرا، وهذا مع الأسف مما لا نستطيع أن نقوم به اليوم كلنا أو جلنا على الأقل، إلا ما ندر جدا إعلان أن فلان أخطأ لأنه أخطأ علنا. الخطأ الذي يقع سرا نصلحه سرا، الخطأ الذي يقع علنا على رؤوس الأشهاد يجب أن نصلحه وننبه عليه أيضا على رؤوس الأشهاد، وإلا إذا أخطأ رجل بين الناس وأخذته جانبا وسررته وأفهمته خطأه. الذين سمعوا منه لم يفهموا شيئا ولم يعرفوا الحقيقة، ولا يمكن كل واحد يجي لقم تلقين نفس هذا البيان السابق. فنحن نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين وأن يعود بهم إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وخلقا وعملا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
من الأسئلة يقول: هل ينطبق قوله صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم على من قال هلك الناس بسبب جهلهم بالسنة وبعدهم عنها، أم أن الحديث يقصد غير هذا؟ أرجو الشرح.
لا يبدو لنا بأن في قول القائل هلك الناس بسبب جهلهم بالسنة أمرا نكرا، وإنما المقصود تربية المسلم أن لا يبادر إلى حمل المسؤولية على الناس وإيقاعهم في الهلاك وهو مشترك معهم، فبيخرج نفسه وبيبلي غيره. هذا هو المقصود من الحديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم، روايتان في الحديث، من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم. المقصود بهذا هو هذا الذي ذكرناه، أنه بيكون هناك في بلاء عام كما هو الواقع اليوم، كل واحد من المجتمع الإسلامي يحمل نسبة معينة من المسؤولية. فحينما يقول القائل هلك الناس ويعني هو ليس من هؤلاء الناس أو أهلكهم، لأنه زكى نفسه وطهرها مما هو واقع فيه كسائر الناس تماما. أما حينما يقول المسلم هلك الناس بسبب جهلهم بالسنة، وما يهلك الناس إلا بسبب جهلهم بالسنة، وأول السنة كما نعلم جميعا التوحيد، وما بعث الله عز وجل الرسل ولا أنزل الكتب إلا لتوحيده تبارك وتعالى توحيدا حقا بالتفاصيل التي ذكرناها مرارا وتكرارا، ونعلم أن الساعة لا تقوم حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله، ومعنى هذا لا يبقى على وجه الأرض من يعرف التوحيد. فإذا لا يهلك الناس إلا بجانب السنة فعلا. وبهذه المناسبة أذكر بأن بعض الناس وبعض المشايخ يسيئون تفسير هذا الحديث، لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله. ليس معنى الحديث من يقول في الذكر الله 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 هيك لا يغض الحال زعمه، لا، هذا لا أصل له في السنة، وإنما معنى الحديث كما جاء في رواية صحيحة للإمام أحمد في المسند لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. وهذا يبين لكم أن الساعة لا تقوم على الموحدين، ولو لم يكن للموحدين فضيلة إلا هذه فقط لكفتهم، أي إن الأرض تظل عامرة ما وجد فيه واحد، فلا تقوم الساعة إلا على المشركين، كما قال عليه السلام لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وشرار الخلق هم الكفار، وكل كافر مشرك كما شرعنا لكم ذلك أيضا مرارا وتكرارا.
ورد في السنة أن الله عز وجل يشهد فخذ ابن آدم على كذبه عند الحساب، فهل يسأل الرجل عن ذنب تاب منه وإذا سئل فيجيب بالنفي بناء على توبته أم بالإيجاب معرضا نفسه للعذاب؟ وفي سؤال قريب منه، هل يغفر الله الذنب المتكرر الذي ينكره قلب فاعله؟ وهل كلمة الجهالة في قوله تعالى للذين يعملون السوء بجهالة تعني عدم القصد أم عدم السيطرة على الحواس؟ إذن نبدأ بالأول.
السؤال الأول شو كان؟
إشهاد فخذ الإنسان على ذنبه الذي تاب منه.
من تاب تاب الله عليه. الذي أنزل ذنبا ثم تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة فهذا الذنب محيا، بل ومن فضل ربي أن الأمر أرحم من ذلك، لأن المذنب إذا تاب ليس فقط محية معصيته بل حل محلها حسنات الله عز وجل، كما قال فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. هذه الآية من الآيات المبشرات، يعني جمعت من فضل الله عز وجل شيء كثير إلى درجة أن بعض عقول من المفسرين لم تتسع لقبول هذا الفضل الإلهي، فقالوا في تفسير الآية فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، أي بعد ما تاب من الذنب هو يعمل خير، فهل الخير هو الحسنات؟ لا، جاءت السنة لتوضح. وعلى رغم هؤلاء المضيقين المحجرين رحمة الله عز وجل تقول يبدل سيئات حسنات حقيقة، أي إذا كان عامل 90 سيئة وتاب منها كتب له 90 حسنة وهكذا حواليك. لكن لا تغتروا، ليس معنى ذلك أن المذنب التائب خير من المطيع الصابر السالك على الطريق وعلى الجادة، هنا في دقيقة وهي هذا الذي أكثر من الذنوب وتاب الله عليه ومحى سيئاته وأحل محلها تلك الحسنات كما شرحنا، لكن المؤمن الطائع الصابر الماضي في طاعته لله عز وجل لهذا كل ما عمل حسنة بكتب له مقابل حسنة 10 مقابلها 100 مقابلها 700 أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وإذا كان الله عز وجل قد أظهر فضله على العاصين من عباده، فقلب سيئاتهم التي تابوا منها إلى حسنات، فالله عز وجل أكرم أيضا من ذلك بالنسبة للطاعين من عباده، فهو يضاعف لهم الحسنات. ولذلك فمهما بدلت سيئات العاصين إلى حسنات فهي حسنة مقابل سيئة، أما لو كان مطيعا لوجد هناك يوم القيامة ذخرا من الحسنات يرتفع بها في الجنة إلى الدرجات العاليات. فالشاهد أن التوبة تمحو الحوبة. المسلم لا يسأل يومئذ عن الذنب الذي تاب منه، وإلا تطلب الأمر أن يسأل كل الكفار الذين اهتدوا وأسلموا. فالمسألة هذه يسيرة وواضحة وبينة والحمد لله. كيف كان السؤال؟
إنه إذا سئل يوم القيامة يجيب النفي لا يسأل. هل يغفر الله الذنب المتكرر الذي ينكره قلب فاعله؟ وهل كلمة الجهالة في الآية للذين يعملون السوء بجهالة تعني عدم القصد أم عدم سيطرة على الحواس؟
إن السائل قصد شيئا وقصر في لسانه، لأنه كما ذكرنا لكم مرارا وتكرارا الفرق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي، هذا الذي يجهله مع الأسف جماهير المسلمين اليوم. ما هو؟ هو إما الاعتراف بالذنب فيكون حين ذاك ذنبه وكفره كفرا عمليا، وإما عدم الاعتراف. فهنا لما يقول وهو
ينكره قلب فاعله،
ينكره قلب فاعله، طيب إذا ما أنكره ليس مسلما. إذا واحد ارتكب المنكر وما أنكره معناه خرج من دار الإسلام، كما قال في الحديث من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر إذا ما أنكر بقلبه فليس وراء ذلك من الإيمان ولو ذرة. فالذنب إذا وقعه المسلم حتى ينجو من الكفر، كفر الاعتقادي، لابد أن يكون ممكن للذنب بقلبه، وهذا أنا ليس مسلما. وعلى هذا فالذي يقع في الذنب وهو معترف به، معترف بأنه مخالف وعاصي لربه، فهو إلى الله عز وجل، كما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي ارتكب الذنب واعترف بأنه ذنب وبأنه مذنب مع الله هذا إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما إذا ما اعترف بأنه ذنب هذا مشرك، هذا لا يغفر الله عز وجل. شو كان في هذا السؤال؟ شيء
من الذين يعملون السوء بجهالة، تفسير الجهالة.
الجهالة طبعا هو مو معنى عدم العلم، وإنما المخالفة للشريعة، والآية المقصود بها الحض على المبادرة إلى التوبة وعدم الاستمرار في الذنب متعللا، كما يقول بعض الناس من الشباب، بل وكما يقول بعض الكهول والمسنين، ولا أقول الشيوخ، لأبنائهم الشباب الناشئين في طاعة الله عز وجل والسالكين على هدي الرسول عليه السلام، فهو مثلا حريص على أداء الصلوات الخمس في المسجد مع الجماعة، حريص على الاقتداء ليس بالسنة بل بالفرض الذي أمر به الرسول عليه السلام. تجد الآباء المنحرفين عن السنة كبكير يا ابني لسه لاحق لستعتق بأول شبابك، هذا خطأ كبير جدا. فالآية تحض أن لا يستمر المسلم على الاستمرار في المعاصي بحجة أنه بكير لسه قدامي وقت وزمان بتوب فيه، وما يدري ربما ما يدركه الصباح إن كان أمسى إلا وهو في قبره أو العصر. لذلك فالآية تحض المسلم أن يتوب من قريب ولا يؤجل التوبة إلى حينما يمرض مرض الوفاة. وإن كان هناك فسحة للعاصي للمذنب للمجرم أنه في إمكانه أنه يتوب قبل الغرغرة غرغرة الروح، لكن هذا ليس كمالا. هذا له أمثلة في الشريعة الإسلامية. مثلا من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال الصلاة لوقتها، يعني لوقتها الأول. بعدين هو فصل لنا أوقات الصلاة الخمس، ومثلا فبهمني الآن وقت العصر. وقت العصر من بعد انتهاء وقت الظهر إلى دخول وقت المغرب، هذا وقت العصر. فلو أن رجلا تأخر في أداء صلاة العصر إلى ما قبل المغرب ببضع دقائق، الله أكبر، وقام الركعة الثانية وقال مؤذن المغرب الله أكبر، هذا صلى ولا ما صلى؟ صلى، لأن الرسول عليه السلام قال ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك. لكن هذا أدرك بالكاد، يعني بالزول. وقال عليه السلام في حديث آخر تلك صلاة المنافق، يتأخر بصلاة العصر حتى إذا كادت الشمس تغرب قام يصليها لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا صلى، لكن ما صلى الصلاة المرغوبة والتي حض عليها الرسول عليه السلام. كذلك الآية تأمر المسلم العاصي أن يبادر إلى التوبة. ليست التوبة أنه يأخر هذه التوبة إلى حضور الأجل، أي التوبة الكاملة، لكنه لو تاب قبل وصول الروح إلى الغرغرة فالله عز وجل أيضا من فضله يقبل هذه التوبة، لكن دون هذه التوبة المقصرين العاجزين وليست توبة السابقين الصالحين. غيره
قلتم إن الله عز وجل هو النافع الضار أثناء حديثكم، فما هو مستند هذه التسمية؟
هذا سؤال قد يكون له وجهة. هذا ليس من باب التسمية وإنما من باب الوصف. يعني نحن مثلا وهذا البحث طرحته بعض المرات، نحن نقول في أثناء حديثنا الله موجود، لكن ليس من أسمائه الموجود، لكن هذا من باب الوصف لله عز وجل والتحدث عنه. وكثيرا ما نتحدث ويتحدث علماؤنا قديما وحديثا بمثل هذه العبارات لبيان أن الله عز وجل هو الذي يضر وهو الذي ينفع، ولا غيره يضر أو ينفع إلا بإذنه تبارك وتعالى. وذلك يؤخذ من نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. فالذي لا يجوز هو إطلاق الاسم على الله عز وجل ومناداته به، أما أن يوصف به في أثناء الحديث فهذا تستعمل في زمن السلف حتى اليوم. فنحن ما نقول يا ضار ولا نقول يا نافع، وإن كان هو الضار ونافع والنافع، ولا نقول يا موجود لأنه ليس من أسماء الحسنى. فأسماءه الحسنى توقيفية كما ذكرنا ذلك مرارا، بمعنى أن تسمية نتوقف لنسمي الله عز وجل بها على النص في الكتاب وفي السنة. أما إذا لم يأتي بذلك النص فلا ندعو الله عز وجل إلا بأسماء الحسنى. هذا شيء. والتحدث عن الله عز وجل في أثناء الحديث كما سمعتم آنفا شيء آخر، بمعنى صحيح أن الله عز وجل هو ينفع وهو يضر. إن كان صحيحا فلا مانع في أثناء الحديث أن نقول أن الله هو النافع والضر، لكن لا نسميه أسماء نناديه بها ونتقرب بها إليه تبارك وتعالى. نعم.
سؤال كان سبق أخبر في درس سابق لكن ربما يكون ما موجود الأخ يعني أثناء ذلك، ما حكم الأذان في المسجد الشريف المسجل وهل تصح الصلاة بهذا الأذان؟
ما يصح الأذان، يجب أن يكون من الإنسان العاقل المكلف المتقرب المتعبد إلى الله عز وجل بذلك. أما تسجيل الأذان وتسميع هذا الأذان للناس هذا من بدع آخر الزمان، هذا من بدع آخر الزمان، وأخشى أنه إن طال بكم عمر أن تدركوا إماما مسجلا. يعني تواصل بالحق وتواصل بالصبر. مثلا إذا كان هناك كان
نار إذا قال فذلك والعياذ بالله. فنحن لا نعني بتصفية السنة الوقوف عند هذا، وإنما نقول إن أصل كل التصفيات التي لا بد منها لتعود الأمة المسلمة إلى دينها المصفى من كل دخيل هو بتصفية السنة. فبعد هذه التصفية أو مع هذه التصفية إذا أمكن لابد من التوجه أيضا إلى تصفية أصول الفقه وأصول الحديث أيضا فيما يمكن من ذلك، وهو شيء لا بأس به فيما نعتقد. فإذا نحن ندعو إلى التصفية بأشمل المعاني، ولكن من أين نبدأ؟ نبدأ من تصفية الأصل الثاني من أصول الشريعة ألا وهي الحديث والسنة. هذا جوابنا على ذات السؤال.
رجل وقع زوجته وهي حائض ولا يملك كفارة وهي ربع ليرة ذهبية وخاصة الذهب يرتفع، فما العمل؟
يتوب إلى الله عز وجل وهازم على الله يعود.
من قال من أئمة المذاهب بعدم كجية الإجماع مع الإحالة للمصدر؟
لا أحد يقول بعدم كجية إلا فرق ضال من أشد. أما الأئمة الأربعة وغيرهم فهم يقولون بالإجماع، والإجماع أمر ثابت كما نذكر لكم دائما وأبدا. أننا نقول نحن ندعو إلى الكتاب والسنة، ليس هذا فقط بل وعلى منهج السلف الصالح، ذلك لأن كل الفرق الإسلامية حديثها وقديمها لا يوجد فيه من يقول نحن لا نحتاج بالكتاب والسنة، كلهم يقولون هذا، ولكن أهل الأهواء منهم يفسرون نصوص الكتاب والسنة تفسيرا ملتويا حتى يتفق مع أهوائهم. وضربت لكم مرارا القديانية مثلا كفرقة حديثة، فهم لا يصرحون بأنهم ينكرون السنة، وإن كانوا واقعيا كما أعلم ينكرون قسما كبيرا منها،
ولكنهم يتأولون السنة التي لا يسعهم إنكارها، يتأولونه بتأويل بعيد عن اللغة وبعيد عن تفسير سلفنا الصالح، وكذلك يفعلون في القرآن. لذلك نحن نقول لا بد لفهم الإسلام من مصدريه الصافيين كتاب السنة فهما صحيحا، أن نرجع في ذلك إلى ما كان عليه السلف الصالح، ونؤيد ذلك بأدلة من ذلك. قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فذكر هنا مع مشاققة الرسول عليه السلام مخالفة سبيل المؤمنين، فلم يذكر سبيل المؤمنين ربنا عز وجل في هذه الآية عبدا، وإنما لهذه النقطة التي نزلزل حولها دائما وأبدا، وهو أن سبيل المؤمنين يبين لنا ويفصل لنا المعنى المقصود مما أنزل الله عز وجل على نبيه أو مما تكلم به نبيه عليه الصلاة والسلام. ومنه من هذا النص القرآني اقتبس النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول مثلا: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لم يكتفي عليه السلام بقوله عليكم بسنتي، وإنما عطف على ذلك قوله وسنة الخلفاء. والسبب هو ما ذكرناه آنفا، أن سنة هؤلاء توضح لنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور. فالإجماع لا يمكن بل لا يجوز إنكاره، ومن صرح بإنكاره فهو تصريح منه بالخروج عن جماعة المسلمين. نعم.
كان سؤال وجه المرة الماضية لكن في آخر درس لعل بعضهم لم يسمع، وخاصة في شيء جديد يرجى في بيان حكم حضور الموالد، وخاصة فيما إذا كان المدعو للمولد يقصد التلبية من أجل تنبيه الحضور إلى معرفة الإسلام الصحيح. وخاصة إذا كان الذي يلبي الدعوة يحضر المولد يريد أن ينبه الناس لمعرفة الإسلام الصحيح.
هذا التخصيص أعتقد يغير الحكم. أنا قلت في الدرس الماضي وكما قال السائل: لا يجوز مشاركة الناس على أهوائهم وعلى أخطائهم ممن كان على علم بذلك. أما إذا جاء هنا الشيء الجديد كما يقول السائل أنه يحضر لبيان الخط بيان السنة، وهذا في اعتقادي ليس بالأمر السهل والأمر الذي يستطيع كل أحد، لأن الذي يريد أن يحضر هذه الأماكن يجب أن يجمع كثيرا من الصفات. أول ذلك العلم، وثاني شيء الفصاحة والبيان، وثالث شيء وهو الجرأة والشجاعة الأدبية. فإذا حضر بهذا القصد فنعم فعل، لأن الرسول عليه السلام كما تعلمون جميعا كان يحضر مجالس المشركين ويحصل في ذلك بلا شك ما لا يرضى رب العالمين من دعاء غير الله عز وجل وعباد الأصنام وشبه ذلك، لكنه كان ينام عن ذلك ويصدهم عن ذلك، ولذلك عادوه وخاصموه وقاتلوه. فإذا حضر المسلم العالم موضعا فيه منكر لينكر، هذا أمر هام جدا. لذلك يقول أهل العلم أن إجابة الدعوة دعوة المسلم واجب إجابتها، لكن يشترطون أن لا يكون في الدعوة منكر، ثم يستثنون فيقولون إلا إذا حضر الإنكار المنكر. فإذا أنكر المنكر فهنا قام بالواجب. لكن هنا شيء من التفصيل لابد منه، وهو هذه الحفلات التي تحدثنا عنها بتفصيل في الدرس الماضي وبينا أنها لا أصلها في الإسلام، لا تنتهي بدقائق معدودات بعشر دقائق، وإنما تتهم ربما الساعة فأكثر. فهذا الذي يحضر بهذه النية مثلا نية الإنكار يحضر الحفل من أولها إلى آخرها، يتكلم ربما بكلمة واحدة أو في مسألة واحدة، ليقول مثلا أن هذا الذي أنتم تجتمعون له شيء لا أصل له في الشرع، هذا لا يبرر له أن يحضر الحفلة من أولها إلى آخرها، لأن هذه الحفلة بلا شك تجمع كثيرا من المخالفات إن لم نقل المنكرات الشرعية. فلو أراد أن يقوم بحق الحضور أو بتعبير آخر بحق جواز حضور هذا المكان، فهو ينبغي أن يعمل بعدة محاضرات ينكر فيها عدة منكرات، وهذا ليس بالأمر الذي يسهل أو يتمكن منه. لذلك الذي يريد أن يحضر يجب أن يحضر عن تخطيط، يحضر مثلا فقط لبيان أن هذا الشيء ما فعله السلف الصالح أو بدعة، يمكن يحضر في آخر الحلف مثلا. خلاصة قول الحضور هذا للإنكار جائز، ولكن في حدود، الحضور يجب أن يكون في وقت محدود جدا حتى لا يحشر في زمرة المشاركين في هذا الأمر الذي نعتقد أنه بدعة. وكما ذكرنا في الدرس الماضي قوله عليه السلام في غيره: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الآن تسمعون قصيدة لأخونا خير الدين مولي.
الطين مقبرة الغزاة المعتدين، ومنارة الإسلام بين العالمين. الطين معجزة البطولة دائما، الطين نار في صدور الحاقدين. جاء الحقود مكشرا عنا به، ليذبح الأطفال والمستضعفين. جاء الدخيل يريد منا قدسنا، لتسيل أنهارا دماء الآمنين. حملوا الصليب فسار خلف صليبهم كل الملوك الطامعين الظالمين. جاءوا مراجل حقدهم مسجورة، يحدوهم جشع الذئاب الطامعين. حسبوا بلاد الشام صارت أرضهم، فتنعموا فيها وعاشوا حاكمين. نقلوا حضارتنا إلى أوطانهم، وتفننوا في نهب علم الأقدمين. ما بال حقد القوم أضحى عارما، ألأننا قوم على الحق المبين. ألأن دين الله نبراس لنا، منه قبسنا كل حق ويقين. أم جاءهم دين بغير وساطة بين العباد وبين رب العابدين. دين يحارب مظهرا وتصنعا في الناس، حتى في مسوح الزاهدين. دين التحاكم للإله وشرعه، لا للقساوسة العتاة الجائرين. ما فيه بيع للجنان وقلدها، بصكوك غفران لقوم الخاطئين. ما فيه من فضطية وتسلط ووصاية وكنيسة ورجال دين. ما فيه كنز المال أو تضييعه في نحت قديس وتمثال سمين. ما فيه أسرار علينا كشفها كي تستغل من الرعاة الماهرين. كل الذنوب يتوب منها مذنبا في نفسه لا دخل للمتوسطين فليدفع الرهبان عن ساحاتهم خطرا يهدد ملكهم في كل حين وليلبسوا حقا على أتباعهم ويشوهوا في الأرض دين المسلمين وليرفعوا الصلبان وليستنجدوا بملوك أوروبا وكل الناقمين جاء الفرنجة والأمير يزجهم في الحرب قربانا لحقد الناسكين في كل عام حملة وعساكر خدعوا فجاءوا قاتلين مدمرين نهبوا مساجدنا وفيها علمنا وعتوا وعاثوا في الأراضي مفسدين ظنوا الرياح تسير حسب شراعهم وتوهموا أننا نظل مفرقين لم يعلموا أن ائتلاف قلوبنا بالدين بالإسلام بالحبل المتين ظنوا صلاح الدين جاء لمكسب أو أنه بعض الملوك الطامحين لم يعلموا أن اليقين سلاحه ومناه إرضاء لرب العالمين ما جاء يدفعه سوى إسلامه والله حاميه وخير الناصرين ما شاهدوا من قبل يوسف فاسقا فهو ابن أيوب زعيم الصابرين بل ما رأت حطين قبل صلاحها أسدا يزلزل جحفل المستعمرين هذا ابن إسلام عريق أصله فالدين جماع لكل المؤمنين بالدين نادى فاستجاب لأمره كل الشعوب المؤمنين الصادقين لم يردع الصلبان عن عدوانها إلا سيوف المسلمين المخلصين الكيد للإسلام لما ينقضي فشرازم العدوان في الأقصى عزين ووراءهم دول الصليب تمدهم بوسائل العدوان والمستوطنين فحروب بطرس لم يخفف حرها كر الليالي والمئات من السنين وبراءة الصهيون جاءت وصمة لذيولهم لعصابة متآمرين وخيانة الحداد في لبنان رمز التآخي بين كل الخائنين لم يرجع القدس الشريف لأهله إلا صلاح الدين فخر الفاتحين لا ينقذ المغصوب إلا قائدا فيه من الإسلام بحث الأولين لن يرجع الأقصى ومهد مسيحنا إلا بأيدي المسلمين المتقين ليعود عيسى للصليب محطما ويجدد الإسلام دين المرسلين